الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن الروايات الواردة في باب تعارض البينات في القضاء هي أيضا في الحقيقة من الروايات العلاجية لكل التعارض، وقد استشهد واستدل بها القدماء، استدلوا بها على عدم التساقط الروايات، بل مر أن في هذه الروايات مرجحات وعلاجات لم تذكر في الروايات العلاجية الواردة في تعارض الأخبار. فجملة من المرجحات التي قال بها المشهور واستشكل القدماء واستشكل عليهم المعاصرين، مدركها هو ما ورد في تلك الروايات في روايات تعارض البينات في القضاء. طبعا ذكر توجيه للتعميم المعاصرين أنه باعتبار أن هناك شواهد في الروايات تدل على تعميم المرجحات، هذا صحيح، لكن مع ذلك التنصيص بالخصوص على بعض المرجحات التي لم ترد في الروايات العلاجية موجودة في هذه الروايات الواردة في باب القضاء، باب تعارض البينات القضاء، مذكور فيها جملة من المرجحات الأكثر عددا ما شابه ذلك من المجرة. وهذا من ناحية الفوائد التي مرت، ربما ثمان فوائد أمس من الروايات الواردة في تعارض البينات في باب القضاء. فائدة أخرى من هذه الروايات الشريفة هي أن في هذه الروايات أيضا قاعدة الجمع مع ما أمكن أو لا من الطرح مقررة، يعني ما تفرض حتى في موارد الترجيح وحتى في موارد التخيير، ليس بمعنى اطراح وإسقاط المرجوح أو اطراح وإسقاط الخبر الآخر الذي لم يتم اختياره، بل هو بمعنى جعل الخبر الراجح أو الخبر الذي تم اختياره قرينة على التصرف في الخبر الآخر، لأن الخبر الآخر بالمرة يسقط. فبمعنى بمعنى مثل قاعدة الجمع ما أمكن بهذا المعنى، يعني بمعنى أنه عطف المرجوح أو عطف الذي لم يتم اختياره عطفه على الطرف الآخر لا بمعنى عدم العمل به. هذه إذن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، حتى أولى من طرح المرجوح وأولى من طرح الخبر الذي لم يتم اختياره. هذه الروايات الواردة في باب القضاء هي الأخرى أيضا دالة على هذا الشيء. هذه فائدة أخرى بعد تاسعة. فائدة عاشرة من هذه الروايات الواردة في باب تعارض بينات القضاء يظهر منها أنه العمل بالروايات أو الأمارات المتعارضة، العمل بها شبيه العمل بالمتزاحمين. شلون المتزاحمين؟ في موارد التزاحم لا يفرط في كليهما في الأهم ولا في المهم. في الأهم يعني يقدم، في المهم بقدر ما تقتضي الضرورة من تقديم الأهم، المهم أيضا يراعى، يعني نوع من الجمع بالمقتضيات. لسان الروايات الواردة في باب تعارض البينات والقضاء من هذا القبيل، من قبيلها تزاحم مقتضيين شبيه، يعني شلون وزان التزاحم من هذا القبيل. وهذا شيء لطيف، يعني انه هو كانما سمار شبيه، كانما شلون التصويب وليس هو بتصويب طبعا، او شبيه المصلحه السلوكيه وليس هو تصويب، يعني ان هذا فيه مقتضي يجب مراعاته والعمل به مهما امكن، وذاك يجب غير قضيه الجمع مهما امكن او العمل ايضا بالخبر وبهذا الخبر مهما أمكن أو لا نضطر. ربما الأخوان يتذكرون في بداية مبحث التعارض مر بنا أن قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا نضطر تندرج في قاعدة أكبر عند الفقهاء، ليس فقط قاعدة الجمع مهما أمكن في الدلالة، تندرج في أن الأحكام الشرعية، الحجج، الأحكام الفقهية، أي اعتبار شرعي سواء من الأحكام الظاهرية أو الأحكام الواقعية أو أي شيء، أولى الأولويات أن لا يتصرف فيه، لا يرفع اليد عنه، يعمل به، يراعى، حتى بقى التزاحم من هذا الباب، لأنه يعني هناك جامع بين قاعدة التزاحم وقاعدة الجمع مهما أمكن أو لم نضطر، وهو ماذا؟ مراعاة كل اعتبار شرعي ظاهري أو واقعي، مراعاته مهما أمكن، العمل به مهما أمكن، رعايته مهما أمكن. مثل المتزاحمين الآن بين وجوب الصلاة وفورية تطهير المسجد مثلا، مراعاة كلا الطرفين مهما أمكن. هذه المراعاة مهما أمكن تندرج، يعني هي جامع بين التزاحم وبين قاعدة الجمع في الدلالة مهما أمكن في التعارض، وبين قواعد كثيرة حتى الورود والتوارد أو ما شابه ذلك، وهو أن الدليل أو الحجة أو الحكم الشرعي الظاهري أو الواقعي أو أي شيء افترض مهما أمكن لا يتصرف فيه، لا يرفع اليد عنه، لا لا لا، إلا بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، أكثر منه غير صحيح. ولذلك المشهور في باب التزاحم في مبحث الألفاظ، في باب التزاحم لم يوسعوا التنافي بين الأهم والمهم إلى درجة التعارض بين دليلي الأهم والمهم كما صنع ربما الميزان النعيمي ومدرسة الميزان النعيمي وتلاميذه. عند المشهور لا، المحذور فقط في مقام العمل بين الأهم والمهم، يقتصر عليه توسعة بلا موجب بلا أي دليل، توسعة التنافي. فعلى ضوء ذلك، لذلك الضرورات محذور التنافي يقدر بقدره، والزائد عن ذلك يجب أن يراعى الدليل سواء على صعيد أصل الدليل وأصل الإنشاء وأصل الكذا، ويراعى حتى في مقام العمل ومقام المجرة. فدي القاعدة جامعة ما بين مسلك المشهور القدماء في التزاحم أو في التعارض أو في الورود أو في الحكومة أو في أي دليل آخر، وهو قاعدة الجمع، يعني العمل والأخذ والالتزام بالدليل أو بالحكم مهما أمكن، وعدم التصرف به إلا بقدر ما توجبه الضرورة، أكثر من ذلك لا يسوغ. ومن ثم هنا أيضا يتعاملون مع في روايات باب التعارض، عفوا روايات باب القضاء تعارض البينات، تعاملوا مع البينتين بمثل متزاحمين في الرواية. لسان الروايات مثل من قبيل المتزاحمين مع أنهما متنافيين في الإراءة، لكن عمل بهما. هذه نكتة لطيفة، أنه هو زيادة على قاعدة الجمع مهما أمكن أو لما الطرح، بل هي من قبيل تزاحم المقتضيين يجب العمل بهما. فائدة 11 من هذه الروايات الواردة في تعارض البينات في القضاء، فائدة أخرى التزم بها القدماء وأنكرها المتأخري هذا العصر، وهي أن التعارض بين الأصول المحرزة مو بين الأدلة الاجتهادية، التعارض بين الأصول المحرزة هو بمثابة التعارض بين الأدلة الاجتهادية في الأمارات من هذا القبيل. من هذا القبيل يعني ماذا؟ يعني حينئذ الأصل الأول ليس في التساقط، لأنه في باب تعارض الأصول العملية مع بعضها البعض. الأصل عندهم التساقط. طبعا التعارض في الأصول العملية تارة كلا الأصلين يتواردان على موضوع واحد، على موضوع واحد كلا الأصلين يتصادقان ينطبقان يتواردان على موضوع واحد. في هذه الحالة نعم يقدم الأسبق رتبة على المتأخر رتبة، هنا لا يكون تساقط بل تقديم الأسبق على المتأخر. يعني مثلا الأصل المحرز يقدم على التنزيلي، التنزيلي يقدم على الوظيفي الشرعي، الوظيفي الشرعي تنزيلي مثل أصالة الحلم وأصالة الطهارة. الأصل المحرز من قبيل أصل المحرز من قبيل اليد، القاعدة الفراغ، التجاوز، الاستصحاب، كل هذه أصول محرزة. محرزة يعني فيها جنبة إمارية وجنبة وظيفة عملية يعبر عنها الأمارات الفعلية التي هي ناشئة من الفعل. فإذا توارد الأصلين العمليين على موضوع واحد نعم الكل يقول بتقديم الأصل الأسبق رتبة. أربع مراتب الأصول العملية: الأصل التنزيلي محرز على التنزيلي، والتنزيلي على الوظيفي، الوظيفي مثل البراءة الشرعية أو الاحتياط الشرعي، الأصل التنزيلي يقدم عليه، ويقدم أيضا الأصل الوظيفي الشرعي كالبراءة والاحتياط الشرعيين على البراءة والاحتياط العقليين أو التخيير حتى العقلي. هذا مسلك الكل إذا توارد الأصلين المتعارضين العمليين في موضوع واحد يراعى الأسبق رتبة. أما إذا لا توارد على موضوعين مثل أطراف العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي أحد الإناءين نجس، أحد الصلاتين فيها خلل، إذا توارد على أطراف العلم الإجمالي فماذا؟ هل هنا يقدم الأصل المحرز على الأصل العقلي حتى؟ يقولون لا، أصل المحرز رتبة أولى في الأصول العملية، الأصل العقلي رتبة رابعة، سواء رتبة رابعة أو ثانية أو ثالثة. أو إذا كان في موضوعين يتساقطان في الأصول العملية في تعارض الأصول العملية، هذا مبنى المتأخرين. إذا كان من في موضوعين الأصلان يتعارضان يتساقطان، هذا هو مقرر في مبحث تنجيز العلم الإجمالي أصاب الاحتياط. إذا كان في طرفين في موضوعين يتساقطان حينئذ، حتى لو كان أحدهما محرز والآخر تنزيلي أو الآخر وظيفي شرعي أو الآخر وظيفي عقلي، أي حتى لو كان مؤخرا رتبة، مع ذلك يتساقطان، هذا مسلم عندهم. القدماء عندهم حتى لو في موضوعين، إذا كان هذا الطرف أحد الأصلين محرز أو كلا الأصلين محرز، هني النقطة شوية، إذا كان كلا أحد الأصلين محرز أو كلا الأصلين محرز، محرز مو إلا الاستصحاب، استصحاب 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 وقع التجاوز، تجاوز وتجاوز، قاع الفراغ وفراغ، فراغ وكذا، يد وتجاوز، أي ما تفرض، أصالة الصحة أنواع أقسام، أن أصالة الصحة كلها من الأصول المحرزة. أصالة الصحة لها أنواع وأقسام، قاعد تجاوز الفراغ من أصول الصحة، أصالة الصحة أنه نوع من أصالة الصحة. أيضا ربما بعض حتى اليد يعتبرها من أصالة الصحة. على أي حال، أصالة الصحة أنواع كثيرة من الأصول العملية تسمى بأصالة الصحة. أصالة الصحة بأنواعها برمتها من الأصول المحرزة، ليست من الأصول التنزيلية ولا من الأصول الوظيفية الشرعية، يعني رتبة ثالثة ولا ثانية، بل من الرتبة الأولى. أصالة أنواع أصالة الصحة وليست من الأصول الوظيفية العقلية. هذه أصالة الصحة، أنواع أصالة الصحة اللي هي، يعني بالتالي الأصول المحرزة أنواع عديدة بعبارة أخرى، ليس فقط أصالة الصحة، أنواع، هي أصول محرزة أنواع عديدة. لما؟ لأن الأصول المحرزة عبارة عن الأصل العملي الممتزج بأمارة ظنية ناشئة من الفعل أو من الحال، يعبر عن تلك الأمارة الناشئة ظنا من الفعل أو الحال، يعبر عنها بالأصل المحرز. محرز يعني أمارة، أصل يعني وظيفة عملية، ففيها جنب الأصل المحرز فيه جنبتان، جنبة كاشفية وإحراز، وجنبة وظيفة عملية. المشهور القدماء، عفوا، مشهور القدماء عندهم أن الأصول المحرزة كالأمارات الاجتهادية، عند التعارض لا تتصافط، سواء في موضوع واحد أو في موضوعين، كالأمارات. كيف هناك الأصل الأولي عدم التساقط، هكذا في الأصول المحرزة، سواء فرضنا أصل محرز في طرف وأصل وظيفي في طرف، أو محرز ومحرز، هذا الأصل المحرز لا يسقط بالتعارض، يجمد شيء آخر، يجمد يعني إلى أن تجد له علاج شبيه تعارض الأمارات الاجتهادية، يجمد شيء آخر، أما أنه يسقط لا يسقط عندهم. وهذه نكتة من أين أحد شواهد الدلائل هذا المبنى لهم، من أين؟ هي الروايات الواردة في باب تعارض البينات. طبعا في البينات، فما صلة البين بين أمار لفظية، ما صلتها بالأصل المحرز؟ ذكر في ضمن روايات تعارض بينات القضاء للخصمين، ذكر اليد، أن إذا كانت يد ويد كذلك الحال، لا تتساقط اليدان. هذا المنكر له يد على العين الأرض، وهذا المدعي له يد، لماذا فرض المنكر مدعي؟ لأنه مقدار ما هو تحت يده يد مشاعة نصف العقال نصف العين ولو نصف مشاعة، ويدعي كل العين. لا صاحب اليد الأخرى يدعي كل العين، أو أحدهم يدعي نصف العين والآخر يدعي كل العين، لأن صور عديدة لها تنازع الملكية. وفي العين اللي هو في بحث تعارض البينات في القضاء لها صور عديدة. على أي تقدير ما يدعيه ذو اليد زائدا على يده مدعي والآخر يصير منكر، فقد يصير متداعيين. متداعيين تعلمان، تعلمون بأن المتداعيين يعني كلهم مدعي ومنكر، يصير المتخاصمين يعبر عن التداعي. التداعي التداعي له صور عديدة في القضاء لا نريد أن نخوض فيه، سواء كان مدعي منكر أو مدعي وكل منهما مدعي وكل منهما منكر. في كلا الصور في التخاصم بحوث قضائية لا حاجة للدخول في تفاصيلها، إشارة إجمالية فقط نريد. هذه الروايات الواردة في تعارض البينات بالمناسبة استعرضت أيضا في غير صور تعارض البينات تعارض اليد، يد المتخاصمين هذه اليد مع تلك اليد أيضا في الروايات، أن اليدان لا تتساقطان كالبينتان، بل يعمل بهما معا من باب قاعدة العدل والإنصاف. مثلا يد أحد المتخاصمين على كل العين مشاعة، يد الآخر على العين لا على كل عين نصف العين لكن مشاعة، فرض واضح من باب مثال يذكر. اليد الأولى على كل العين مشاعة، اليد الثانية على نصف العين إما معينا نصف المعين أو نصف المشاع، ما في فرق. ما الواحد يقول شلون يعني نصف العين مشاع؟ يعني مثلا هذا يسكن في البيت العقار يستخدم هاي الأرض الزراعية أو العقار يستخدمها نصف السنة بس، أما الآخر يستخدم طيلة السنة سواء في النصف الذي يأتي فيه هذا أبو النصف أو في النصف الآخر، فأحدهما له تسلط على اليد العين كلها بس مشاعا، والآخر له تسلط على العين نصف إما معين أو نصف مشاع. هنا كيف فرض التعارض؟ صاحب اليد على كل العين مشاعان في أحد النصفين ليس له معارض، لأن يد الآخر ليست على كل العين، فصاحب اليد التي على كل عين أحد النصفين هو بلا منازع يعمل بهذه اليد بلا منازع. تتعارض اليدان في ماذا؟ في النصف الآخر المعين أو المشاع. عندما تتعارض اليدان في النصف الآخر المشاع أو المعين، هنا هذا النصف الآخر يقسم قسمين، ربع إلى هذا وربع إلى هذا. بمقتضى وجود أصلين محرزين يد ويد، فبالتالي نهائيا هذه العين كيف تقسم؟ ثلاثة أرباعها لصاحب اليد المشاع الكل، وربعها لصاحب اليد صاحب النصف. عملوا بكلا الأصلين المحرزين منصوص عليهما. وصور عديدة طبعا تعارض اليد، ما أريد أدخل في تفاصيلها. إجمالا هذه الروايات الواردة في باب تعارض بينات القضاء طردا للباب بالمناسبة تعرضت لليد حتى صححت صحاح أخرى واردة في النصوص. فهذه الروايات الواردة في معالجة الأمارات في القضاء تتعرض أيضا حتى إلى الأصول المحرزة، إنها لا تتساقط بالتعارض بل يعمل بهما مهما أمكن يعمل. ومر بنا في النقاط السابقة هذا اليوم، العمل بالأمارات مهما أمكن غير أعم من قاعدة الجمع بين دلالة الأمارات مهما أمكن أو لا نطرح، أعم. مثل متزاحمين هو نوع من العمل في الجمع في العمل على صعيد الامتثال مهما أمكن، ليس الجمع على صعيد الدلالة الإنشائية. قاعدة الجمع الآن يوم ربنا، قاعدة الجمع ورعاية الأدلة والأحكام أعم من قاعدة الجمع الدلالي مهما أمكن أو لا مطر، أعم من التزاحم، أعم من الورود والتوارد، أعم. هي قاعدة عامة جامعة عند القدماء بين هذه القواعد، من رعاية الدليل أو الحكم ظاهري أو واقعي أو أي اعتبار شرعي يراعى. التصرف عند الفقهاء يعني عند القدماء من قبل الفقيه في الاعتبار الشرعي خلاف مقتضى قاعدة التصرف رفع اليد أو التصرف في الدليل أو الاعتبار الشرعي إلا بقدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. هنا أيضا هكذا اليد واليد، هذه النصوص الواردة في تعارض رواية باب القضاء أيضا هي الأخرى تدل على أن الأصول المحرزة لا تتساقط، يعمل بها حتى في مقام العمل، ما يرفع اليد عنها. فلذا هذه الروايات إذن بحمد الله هذه الفائدة الأخرى منها أن الأصول المحرزة مفترض وقاعدة فيها خلافا للمعاصرين، حتى خلافا للشيخ الأنصاري، خلافا حتى لمدرسة الوحيد البهباني، خلافا إلى الأخوند وغيرها من الأعلام. عند القدماء الأصول نكتة عدم أن تعامل أصول محرزة، لا تعامل كأصول عملية، تعامل كأمارات اجتهادية مدركها الروايات الواردة في باب القضاء في اليد. هذه فائدة مهمة أخرى يجب أن نلتفت إليها. إجمالا إذن بحمد الله هذه الروايات تدرج جدا من ضمن الروايات العلاجيه للتعارض والترجيح والتخيير وما شئت فعل به، يعني مفاد كامل متكامل من علاج باب التعارض، ولا يختص بالشبه الموضوعيه بل يعم الشبه الحكميه، وان كان مورده الشبه الموضوعيه الا انه لا يختص. هذا تمام الكلام في هذه الروايات مفيده ومتينه. بقي أن نتعرض لإشكال السيد الروحاني رحمة الله عليه، إشكالهم لا بأس، بس هل هو تام وتام بحث آخر، بس إشكال فيه دقة صناعية وفيه في موارد عديدة أخرى بغض النظر عن تماميته أو عدم تماميته، بس هو في نفسه دقة صناعية جيدة. أشكل على الاستدلال بالروايات الواردة في باب القضاء. طبعا هو أشكل على المشهور المتأخر الأعصار باعتبار أنهم استشهدوا لباب التعارض من وجه بهذه الروايات. وهذا استشهاد جيد من متأخري العصار، لكن هل لا عمموه للتباين؟ هذا مو مخصوص من وجه كما مر بنا أن الصغير إذا قبل المتأخري العصار أن الروايات الواردة في تعارض بينات القضاء تعالج التعارض من وجه العموم من وجه، هي أيضا تعالج التباين، ما في فرق، هي بعض صورها التباين أيضا، ما الفرق؟ ما في فرق. فإذا عمم هذه على كل ملحوظة سبق أن ذكرناها أمس على المتأخر العصر وفاقا مع المتقدم. هو يشكل في ماذا؟ هو لا يقبل لا يعني استشهاد بروايات تعارض بينات القضاء، لا يقبل استشهاد بها لا للتعارض في العموم من وجه ولا فمع التباين أصلا. ما يستشكل لماذا؟ يقول لأن التعارض في أمارات الشبهات الحكمية سنخ الأمارات يختلف عن سنخ الأمارات في الشبهات الموضوعية البينات مثلا، يختلف سنخ يختلف سنخ يبين. بعد أن يبين الآن سنستعرض هذا البيان فيه دقة صناعية لا بأس، هو يفيد في مواضع عديدة، ستام ينتج مدعى السيدة ولا بحث آخر، فيبين اختلاف السنخ. على أثر ذلك يقول إذن ما يمكن أن نعمم الروايات الواردة في تعارض الأمارات في الشبه الموضوعية، لا يمكن العلاج الذي وردت فيها في القضاء لا يمكن أن نعممه إلى باب الشبهات الحكمية. من باب تتميم المطلب أرد أرجع إلى ما قبل اعتراض السيد، الروايات الواردة في تعارض أمارات القضاء ليست خاصة بالبينات كما مر حتى اليد، وفي الحقيقة هذه الروايات المعالجة للتعارض الأمارات في القضاء هي مصدرها النزاع القضائي بين المتخاصمين في أبواب فقهية عديدة، في الميت، في النكاح، في العيق، طبعا كله مرتبط بالقضاء، بالنزاع بين المتعاقدين في النكاح، بالنزاع بين المتعاقدين في البيع، بالنزاع في المتعاقدين في عقد آخر، بالنزاع في الإرث مثلا، في النزاع في كذا كذا. ففي الحقيقة الروايات الواردة في باب القضاء يعني نصحح التعبير أنها ليست خاصة بالروايات الواردة في تعارض بينات القضاء، بل هي روايات واردة في البينات في الأمارات الأخرى العديدة يد أو غير يد، لأن كل باب من أبواب الفقه في المعاملات بالمعنى العام أو الأخص يفرض فيه التنازع، مثل شلون في الشرائع يقول أما القول في التنازع، يعني شعبة قضائية في ذاك الباب، كأنما القضاء وزارة وهي الوزارة لها شعبة في كل أبواب، باعتبار النزاع يمكن فرضه في أي باب من أبواب الفقه. جيد، فهذه الروايات التي تعالج تعارض الأمارات ليست خاصة بالبينات ولا باليد، بل أمارات أخرى بعد موجودة. هذا استدراك لما ذكرته أمس اليوم، الآن تذكرته. روايات عامة في القضاء ومهمة مفيدة، استعرضها الفقهاء جلهم وكلهم في باب القضاء من باب أساس السير الفائدة. نرجع لأشكال السير. ما هو الفرق السنخي بين تعارض الأمارات في الشبه الموضوعية في القضاء في النزاع مع الشبه الحكمية؟ يقول نعم، يقول الأمارات في الشبه الحكمية هي فيها ثلاث حيثيات: حيثية الصدور، وحيثية المضمون، وحيثية جهة الصدور، التقية أو لبيان الواقع على جهة الصدور. المضمون هل الحكم هو إلزامي أو حكم غير إلزامي مثلا، أو ملكية أو لا ملكية، يعني المضمون، تنافي المضمون، أي جهة ثانية، أي زاوية ثانية، حيثية ثانية في الأمارات في الشبه الحكمية. حيثية ثالثة الصدور، هل صدر هذا الكلام عن الإمام أو لم يصدر؟ فالتعارض في الأمارات في الشبهة الحكمية تعارض من ثلاث حيثيات مع خدواب. هسه احنا بعد مو ثلاث حيثيات، اذا تتذكرون ما اللي في بحث التعارض تعرضنا له، وتعرضنا له بمناسبة في بداية التعارض، وتعرضنا له في حجية خبر واحد. أصل الأمارات حتى الأخبار ليست ثلاث، سبع أو إحدى عشر حيثية، بس على كل، بس المهم ليست حيثية واحدة، ثلاث حيثيات أو أكثر. جي يقول إذن التعارض الأمارات وصلى الله على محمد وعلى آله. أشوف